السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، درسنا القصير في هذه الليلة هو في شرح الحديث السادس من حديث كتاب الأربعين النووي. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. أولا أيها الإخوة، هذا الحديث رواه أبو عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه. كم كان عمر النعمان عندما تحمل هذا الحديث؟ تعجبون، النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمر النعمان 8 سنوات، وهذه تعطي فائدة أيها الأخوة، فائدة مهمة جدا تربوية، وهي العناية بالأطفال وعدم احتقارهم. الطفل قد يأتي بأمور طيبة، فينبغي المشجع إذا حفظ شيئا من القرآن، إذا عمل عملا طيبا، إذا قال كلاما طيبا أو أبدى رأيا طيبا، لا يحتقر، بل يثنى عليه ويستفاد من ما عنده ويشجع، فينبغي أن ننتبه إلى هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال في الحديث، قال عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال بين، هذه الأمور مباحة، الخضروات، الفواكه، الزواج، كل هذه حلال بين. والحرام بين، مثل الخمر والزنا، هذه بين حرمتها. ثم قال: وبينهما أمور مشتبهات. أمور مشتبهات قال: لا يعلمهن كثير من الناس، ولم يقل أكثر الناس، مما يدل على أن هذه المشتبهة هي مشتبهة على بعض الناس، على العامة، وليست مشتبهة على كل الناس، فالعلماء يعلمونها. طيب، ما هي أسباب الاشتباه؟ أسباب الاشتباه إما عدم العلم بالدليل، أو يعلم بالدليل ولكن لا يفهم الدليل، لا يفهم ما هو مفهوم الدليل، يعني ليس عنده فقه في الدليل، أو أن أحيانا قد تكون بعض الأدلة ظاهرها التعارض. ولذلك ينبغي الحقيقة في هذه الأمور الرجوع إلى العلماء، لا يرجع الإنسان إلى ذوقه أو إلى فهمه، لا، يرجع إلى العلماء. قال: وبينهما أمور مشتبهات. فالمشتبهات ينبغي أن نحتاط فيها، وإذا قال: لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني من ترك الشبهات والمشتبهات فقد استبرأ دينه. لماذا؟ لأن هذه المشتبهات قد تكون حراما، هي مشتبهة عندك لكن هي حرام، وقد تؤدي إلى الوقوع في الحرام، لأن التساهل في المشتبهات قد يؤدي للتساهل في الحرام. ولذلك قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني أخذ البراءة لدينه من عدم وقوعه في الحرام، وأخذ البراءة لعرضه حتى الناس ما يتكلمون فيه، ما يقولون فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا، لا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد استبرأ لدينه، الحرص على الدين والحرص على كل ما يؤدي إلى تقوية إيمانك، والحرص أيضا على البعد عن كل ما يدنس عرض الإنسان، وهذا ليس من الرياء ولا من السمعة، لا، يبتعد الإنسان عن أي شيء، أو حتى هو ما يدنس لكن الناس يتكلموا فيك، فابتعد عنه. قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن الشبهات قد تؤدي للحرام، ولأن الشبهات قد تكون هي في الحق مشابهة عندك أنت، لكن في الحقيقة محرم، وهذا يعرفه العلماء. قال فمن اتقى الشبهات وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، الراعي كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. يعني إذا جاء راعي معه إبل أو غنم حول حمى ضربه أحد الملوك أو الوجهاء مثلا، فإن البهائم رأت الخضرة في هذا الحمى ما تصبر، تذهب لتقع فيه، فيعرض الراعي نفسه للعقوبة. فلاحظوا هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. هذه فيها ماذا؟ فيها النهي وتحذير من الوقوع في المحرمات، ألا وإن حمى الله محارمه. فلا بد الإنسان أن يتقي الله ويبتعد عن كل المحرمات والمكروهات أيضا. أما المحرمات فيجب وجوبا، أما المحرمات فيكره الوقوع فيها. ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة، يعني بقدر ما يمضغ الإنسان، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا يدل على أهمية القلوب وأهمية العناية في القلوب. القلوب مهمة جدا أيها الأخوة. بعض الناس يهتم بأعمال جوارح وينسى أعمال قلب. أعمال قلب مثل النية، النية الآن عمل قلب، من يعلم بنية ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا العمل القلبي ينبني عليه قبول الأعمال الجوارح أو ردها. إنما الأعمال بنيات وإنما كل امرئ ما نوى، إنما يتقبل الله من المتقين. فالإخلاص مثلا إخلاص عمل قلب لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، وينبني عليه قبول أعمال الجوارح أو عدم قبولها. إذن أعمال الجوارح مرتبطة بالقلب. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر كلام نفيس معناه، قال كثير من الناس يعتنون بأعمال الجوارح، وقليل من الناس من يعتني بأعمال القلوب. وأعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح، ولكن بشرط انتبهوا ألا تصل إلى حد الوسوسة. كذلك ترك المشتبهات ما يصل إلى حد الوسوسة، إذا كانت أمور مشتبهة فعلا تتركها، أما تصل إلى حد الوسوسة لا، فهذا أمر منهي عنه. فينبغي العناية بأعمال القلوب، الخوف، الرجاء، التوكل، النيات، كل أعمال القلوب ينبغي أن نعتني بها أيها الأخوة. في الحديث أيها الأخوة قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة. قال أبو داود السجستاني رحمه الله الإسلام يدور على أربعة أحاديث، ثم ذكر منها هذا الحديث. ما هي أسباب الاشتباه؟ كنا تعارض الأدلة، فهم الأدلة، ضعف العلم، عدم الرجوع للعلماء، هذا سبب مهم جدا. وفي الحديث كما قلنا قاعدة سد الذرائع، وفيه تقسيم الأمور إلى حلال بين وحرام بين وأمور مشتبهة. وفي الحديث مشروعية الورع عن المشتبهات، وفيه تقسيم أفعال العباد إلى ما فيه دليل إباحة فيعمل به، ما فيه دليل تحريم فيعمل به تترك، وما وجد فيه دليل إباحة ودليل تحريم فهذا من المسائل المشتبهة فيغلب فيها جانب التحريم عند أكثر أهل العلم. وفي الحديث أن ما ليس فيه دليل إباحة ولا دليل تحريم فهذا يعامل بقواعد الأصل، فإن كان من العبادات فالأصل في العبادات التحريم، يعني العبادات توقيفية ما يجب تأتي بعبادة إلا مشروعة إلا ورد عليها دليل، وإن كان من العادات والمعاملات فالأصل في المعاملات الحل والإباحة. وفي الحديث أن ترك المشتبهات من الورع وقربة وعمل صالح إلى الله عز وجل، ترك المشتبهات هذا من الورع وهو قربة وعمل صالح إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه مشروعية تحرز الإنسان لدينه بحيث يجتنب كل ما يمكن أن يكون سبب لنقصان دينه، لقوله صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ الدين. فإذا الإنسان يكون حذر مما قد يدنس دينه وينقص دينه. وفيه مشروعية اجتناب ما قد يؤدي للطعن في عرضه، لقوله صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ الدين وعرضه. وفيه أن ترك حرص الإنسان على ترك كلام الآخرين فيه لا يعد رياء ولا سمعة. وفي الحديث التحذير من مقارفة المعاصي في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن حمى الله محارم. هذه تحذير من المعاصي. وفيه أن أعمال الجسد مرتبطة بالقلب، مرتبطة بالقلب، وفيه مشروعية العناية بالقلب وبأعمال القلوب، لكن بشرط أن لا تصل مسألة إلى الوسوسة. فينبغي الحقيقة أن نهتم أيها الإخوة بهذا الحديث وبغيره، لكن هذا الحديث مهم جدا يا أخوة، لأنه يتعلق بأعمال الناس، يتعلق بأرزاقهم. فينبغي أن ننتبه ونعظم هذا الحديث ونقرأه كثيرا ونقرأ شروحه ونعمل به وسائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن ننتبه لهذا، لأن فائدة العلم العمل به، وليست فائدة مجرد أن نسمع ونقرأ وخلاص وانتهينا، لا، فائدة العلم أن نعمل به. فنسأل الله سبحانه وتعالى جميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولاة أمورنا، ويجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، ونعيد بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يعيذنا من الأمور المحرمة والمشتبهة والمكروهة، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عن من سواه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.